السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر من بطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروس شرح كتاب الغسل من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل. الكينونة بمعنى المداومة أو المكث أو الاستقرار، يعني يستحب للجنب إذا لم يغتسل وتوضأ فقط أن يكون في بيته، وألا يتخذ تأخير الاغتسال عادة، يعني لا يتخذ تأخير الاغتسال عادة. فإذا كان يكثر من تأخير الاغتسال فيكره له الخروج من بيته. في الدرس السابق ذكرنا أن الخروج لا حرج فيه للحاجة، لكن إذا اتخذ ذلك سنة وعادة فيكره له في المقابل. فإذا توضأ ولم يغتسل فلا يكثر من الخروج، إنما يستقر في بيته أفضل وأكرم من الخروج. باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل، أي يستحب له المكث والاستقرار في البيت، وأن لا يكثر من الخروج إلا للحاجة إذا لم يغتسل، فإذا اغتسل ارتفعت الجنابة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم الفضل ابن دكي، توفي سنة 1820 ومن كبار مشايخ البخاري. قال: حدثنا هشام ابن أبي عبد الله الدستواش، هشام بن عمار شامس، يروي عن مالك وطبقته. أما هذا يروي عن يحيى بن أبي كثير اليمان الطائي، وعليكم صاحب. فهذا هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي أبو بكر، المتوفى سنة 54 و100، وشيبان ابن عبد الرحمن النحل بطن من الأزد، أبو معاوية التميمي مولاه، توفي سنة 64 و100. عن يحيى بن أبي كثير أبي نصر الطائي مولاهم اليماني، توفي سنة 32 و100. عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف المدني، توفي سنة 94. قال سألت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، توفيت كم؟ سنة 57 رضي الله عنها وأرضاها، ولها 63 عاما أو 64 عاما رضي الله عنها، لم تكمل 65. أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنوب؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ينام وهو جنوب؟ قالت نعم ويتوضأ. نعم ويتوضأ. والحديث متفق عليه، أخرجه مسلم أيضا، وفي رواية مسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنوب توضأ وضوءه للصلاة. الوضوء مستحب وليس بفرض، وأفضل وأكرم لمن أراد أن ينام وهو على حال الجنابة. إذن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن ينام وهو جنب أنه يتوضأ وضوءه للصلاة، وهذا استحباب وليس على الوجوب. فيستحب للإنسان إذا كان على جنابة أن يتوضأ وضوءه للصلاة إذا أراد أن ينام، إذا أراد أن يأكل، إذا أراد أن يشرب، فيستحب له الوضوء، إلا إذا اقترب وقت الصلاة فعند ذلك يجب عليه أن يغتسل. قال رحمه الله تعالى: باب نوم الجنب. باب نوم الجنب، يعني هل الجنب ينام وهو على جنابته؟ إنسان أجنب هل ينام وهو جنب، أم فرض عليه قبل أن ينام أن يغتسل؟ الحكم الأول باب كينونة الجنب في البيت، يعني الاستقرار في البيت. هنا باب نوم الجنب، يتحدث عن نوم الجنب وعن كيفية نومه، أينام على وضوء أم يجب أن يغتسل؟ قال رحمه الله تعالى: الأول باب كينونة الجنب في البيت، يعني الاستقرار والمكث. طيب هل يمكث مستيقظا أم يجوز له أن ينام؟ فبوب بالتبويب الثاني، يعني التبويب الأول باب استقرار الجنب في بيته، الثاني طب هل يستقر مستيقظا أم يجوز له أن ينام؟ فبوب الباب الثاني التالي يعني بباب نوم الجنب، أن استقراره في بيته لا يستلزم أن يكون مستيقظا، بل يجوز له أن ينام ولا حرج عليه في ذلك. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد أبو رجاء البغلاني الثقفي، توفي سنة 40 و200. قال حدثنا الليل ابن سعد أبو الحارث الفهم إمام أهل مصر ومفتيهم وفخرهم إلى يوم القيامة وأكرم أهل عصره رحمة الله تعالى عليه، توفي سنة 75 و100. عن نافع مولى ابن عمر، نافع أبو عبد الله مولى ابن عمر، توفي سنة 17 و100. عن ابن عمر رضي الله عنهما الإمام الكبير أبو عبد الرحمن، توفي سنة 73، أن عمر بن الخطاب، إذا هذا الحديث من مسند من؟ من مسند ابن عمر، وقد ورد من مسند عمر أيضا، يعني في رواية أخرى عن من طريق نافع أو أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه قال يا رسول الله. إذا اختلف في هذا الحديث هل هو من مسند عمر أم من مسند ابن عمر، هذا صحيح وهذا صحيح، وأن عمر هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فمرة رواها ومرة ذكر ابن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر حاضرا للقصة، وكان ابن عمر حاضرا للقصة على عكس حديث من؟ محمد. ايش؟ لا على عكس حديث من؟ لا على عكس حديث جبريل، ورد من حديث عمر ورد من حديث ابن عمر، ورواية ابن عمر شاذة، لأن عمر لو كان ابن عمر قد حضر القصة طيب فما كان سيحكي ما حكاه أبوه، وما كان يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ناس، فهو من مسند عمر. أما هنا فكان ابن عمر حاضرا للقصة، فمرة رواها عمر ومرة يرويها ابنه، وهذا لا يقتضي ضعفا ولا طعنا في صحة الحديث، إذ الكل ثقات وهؤلاء من الصحابة. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب، يعني إذا كان سيمكث في بيته، إذا كان سيمكث في البيت فهل يجوز أن يرقد أن ينام وهو جنب؟ قال نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. هنا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا صريحا بالوضوء، إنما قال إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب، فهذا إذا توضأ أحدكم فليرقد هذا أمر إرشاد بناء على ما ورد من أدلة أخرى تفيد استحباب الوضوء فقط وليس وجوبه. فالرسول عليه الصلاة والسلام خرج من عند امرأة إلى امرأة إلى امرأة ولم يغتسل، ولم يرد أنه قد توضأ عليه الصلاة والسلام، فالوضوء هنا يعتبر مستحبا وليس بواجب. وإذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب هذا إرشاد وليس أمر شرط، يعني ليس شرط أنه إذا أراد أن يرقد أنه يتوضأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من امرأة إلى امرأة إلى امرأة، وإذا كان يعني إذا أراد أن يرقد وهو جنب يتوضأ، وأوقات كان ينام دون أن يمس ماء عليه الصلاة والسلام، ولا فرق بين النوم الكثير والنوم القليل، إذ الكل يطلق عليه أنه نوم. نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب، يعني إذا اغتسل فهذا خير كثير، وإذا لم يغتسل توضأ، فإذا غلبته عيناه ولم يستطع أن يتوضأ ولا أن يغتسل فالأمر واسع إن شاء الله، لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة وديدا، يعني لا يتخذ ذلك عادة وديدا، إنما يعني إذا أراد أن ينام وهو جنب فليأخذ بأحد أمرين، إما أن يغتسل وإما أن يتوضأ. أما أن ينام دائما على جنابة بغير أن يمس ماء فهذا يعني يخالف هذه الأدلة فيكره له ذلك، يكره له ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب الجنب يتوضأ ثم ينام، باب الجنب يتوضأ ثم ينام، يعني هنا هو لم يستبيح صلاته، لم يستبيح صلاته. باب كينونة، باب كينونة يعني استقرار الجنب في البيت. طيب هل يستقر نائما أم مستيقظا؟ الكل سواء. ثم الجنب يتوضأ ثم ينام، هل يباح له ذلك؟ يعني هناك باب نوم الجنب، أينام على وضوء أم لا يجوز أم يجب أم يستحب أم يكره؟ طيب هنا باب الجنوب يتوضأ، إذا توضأ الجنوب هل يباح له النوم؟ يعني هناك الكلام على النوم، هنا إذا توضأ هل يباح له النوم أم لا يباح له؟ قال رحمه الله تعالى: حدثنا. ثم هل يتوضأ وضوءا شرعيا أو وضوءا لغويا؟ الوضوء اللغوي هو أن يمس الماء، يستنجي، يرش ماء عليه، لكن الوضوء الشرعي غسل الأعضاء المعروفة في الوضوء. فهنا هل المراد بالوضوء الوضوء الشرعي أم الوضوء اللغوي؟ لا، المراد الوضوء الشرعي، لأن الحقيقة إما حقيقة شرعية أو عرفية أو لغوية، فإذا احتمل اللفظ إحدى الحقائق هؤلاء مع أخرى تقدم الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية. فالكافر في اللغة، الزارع في اللغة هو الكافر، والكافر الشرعي الذي يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي شيء، أو يرد شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يسجد لصنم. فإذا قال الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون، فليس بالمراد بهؤلاء الكافرين الزراع، إنما هم من؟ الكفار الذين كفروا بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما يرد لفظ الصلاة، اللفظ الزكاة، الصلاة لها معنى في اللغة ولها معنى في الشرع، الزكاة لها معنى في اللغة ولها معنى في الشرع، فإذا ورد تحمل على المعنى الشرعي الذي هو العبادة المخصوصة التي تؤدى بكيفية شرعها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. نفس المسألة هنا، الوضوء إذا أطلق فإنما يراد به الوضوء الشرعي، إلا إذا ورد ما يدل على أن المراد به اللغة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير. من هو يا صباح؟ من هو؟ يحيى بن عبد الله ابن بكير المخزوم مولاه، من أوسط الناس في الليث وضعيف في مالك، لأنه لم يثبت أحاديث الإمام مالك رحمه الله تعالى، فضعف في مالك وهو من أوسط الناس في الليث بن سعد، توفي سنة 31 و200. قال: حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهم مولاه عن عبيد الله بن أبي جعفر أبو بكر المصري الفقيه، توفي سنة 32 و100، عن محمد بن عبد الرحمن الأسدي المدني الملقب بيتيم عروة، عروة بن الزبير، توفي سنة 34 و100. عن عروة بن الزبير ابن العوام الملقب بالصادق المحتسب، توفي سنة 94 رحمة الله تعالى عليه. عن عائشة قالت: عروة، إذ عروة أمه أسماء بنت من؟ بنت أبي بكر أم بنت الزبير؟ أسماء بنت أبي بكر، أما هو فاطمة بنت الزبير. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. سيأتي بعد قليل وهو ختام، لا، وهو ختام كتاب الغسل، آخر باب في كتاب الغسل، وهو باب غسل ما يصيب من فرج المرأة. يعني الإنسان إذا أراد أن ينام يستحب له أن يغسل فرجه، نظرا لأن فرجه قد تنجس بملاقاة فرج المرأة، لأن رطوبة فرج المرأة نجسة، فهو قد تنجس فرجه بذلك. فهنا يجب عليه، يعني يستحب له إذا أراد أن ينام أن يغسل فرجه. فكان هنا تحكي عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وجنه غسل فرجه وتوضأ للصلاة. غسل الفرج لإزالة ما علق من رطوبة فرج المرأة، ورطوبة فرج المرأة نجسة، سبحان من أحل وحرم، وله الحكم وإليه ترجعون. يعني مني الرجل طاهر، وما يخرج من فرج المرأة نجس. المذ عند الرجل طاهر معناه يخرج من الذكر، الوذ نجس، البول نجس. فهنا يستحب له قبل أن ينام، وقد يجب إذا كان لا يجب إلا هذا الثوب الذي سينام فيه، قد يجب نظرا لأن لنجاسة رطوبة فرج المرأة، فعند ذلك إذا كان لا يجب إلا هذا الثوب فهنا يجب عليه أن يغسل فرجه من أثر رطوبة فرج المرأة. وهو جنب إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. للصلاة أي ليس للصلاة، إنما كما يتوضأ وضوءه للصلاة، أي أنها تريد أن تؤكد أن الوضوء هنا وضوء شرعي وليس وضوءا لغويا. غسل فرجه وتوضأ للصلاة، أي كما يتوضأ للصلاة صلى الله عليه وعلى وسلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى ابن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي المنقري، توفي سنة 23 و200. قال حدثنا جويرية ابن أم بنت رجل، جويرية ابن أسماء الضبعي، تصغير جارية جويرية، وأم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها. جويرية سمي بهذا الاسم هذا الرجل الفاضل جويرية ابن أسماء الضبعي. سبحان الله، يعني الأشهر في اسمه واسم أبيه التأنيث، ها؟ يعني أسماء بنت أبي بكر، أسماء بنت عمير، أسماء بنت السكن، وهكذا. فإذا بأبيه يسمى بأسماء، وهو يسمى بجويرية، جويرية ابن أسماء الضبع، توفي في سنة 73 رحمة الله تعالى عليه. عن نافع مولى ابن عمر أبي عبد الله، توفي سنة 17 و100، عن عبد الله، قلنا من قبل نافع أبو عبد الله المدني، قلنا من قبل المدنيون إذا أهملوا عبد الله فمن عبد الله؟ ابن عمر. وإن المكيون ابن عباس، والكوفيون ابن مسعود، والمصريون ابن عمرو بن العاص، والمروزيون الخراسانيون عبد الله ابن المبارك. فهنا عن عبد الله، أي عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، المتوفى سنة 73. قال استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم، استفتى، سأل، طلب أن يفتيه: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. إذا توضأ، وهناك إذا توضأ، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب، وهذا تكرار لنفس الحديث السابق أن الجنب إذا توضأ فلينم ولا حرج عليه، وإذا أراد أن ينام فليتوضأ وضوءه للصلاة وليغسل فرجه. الغسل قبل الوضوء. وهذا هذه الأحاديث عموما أحاديث الليلة، كل هذه الأحاديث متفق عليها. الأحاديث كل الأحاديث التي سنقرأها الليلة والتي قرأناها كلها من المتفق عليه، وسيأتي حديث فيها انتقد على الشيخين رحمة الله تعالى عليهما. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أبو محمد التنيس الدمشقي توفي سنة 1820، قال أخبرنا مالك، نلحظ في مالك أنه يقال فيه أخبرنا مالك، مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبح الحميري توفي سنة 79 عام، عن عبد الله بن دينار مولى ابن عمر العدو مولاه. هل هو شقيق لعمر بن دينار؟ تنفي أن تقول لا أدري، ليس شقيقا. لماذا؟ ماذا عمرو بن دينار وهذا عبد الله بن دينار؟ عبد الله بن دينار العدو مولاه، وعمرو بن دينار الجمحي مولاه. الجمحي مولاه، هذا مكي وهذا مدني، لكن هذا جمحي، ولأن من الممكن يعني أن يكون هذا مدنيا وهذا مكيا، وأن يكون أخوين حرج، رحل إلى أحدهما إلى المكة وبقي الآخر في المدينة، لكن هذا جمحي مولى لبني جمح وهذا مولى لبني عدي، وليس بأخوين، كان أخوين في الله ولم يكونا أخوين من النسب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين الشهيد الذي قتله المجوسي الخبيث أبو لؤلؤة، هذا المرشد الزندير الذي يحتفي به الرافضة لعنة الله عليه، أنه قد ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. توضأ واغسل ذكرك، غسل الذكر أولا أم الوضوء أولا؟ وما الدليل؟ الوضوء أولا وغسل الذكر ثانيا، تقديم وتأخير. طيب يعني كيف يوجه توضأ توضأ واغسل ذكرك؟ الواو لمطلق الجمع بس باختصار، ما قال ثم ولا فاء، ما قال توضأ ثم اغسل ذكر، ولذلك هنا قال توضأ واغسل ثم نم، ما بين الوضوء وغسل الذكر عطفها بالواو. جئت أنت ومحمد، من الذي دخل أولا؟ قد يكون هو الذي مد قدمه أولا فيكون هو الداء، لكن يقال جئت أنت ومحمد، فالواو لمطلق الجمع. صحيح في بعض الأحاديث قد تفيد ترتيبا، لكن من قرائن، لكن هنا القرينة تفيد العكس، فتوضأ واغسل ذكرك تفيد أن غسل الذكر هو الأول والوضوء هو التالي، لأن الواو لمطلق الجمع. ثم قال ثم نم ثم نم، وهنا الأمر هذا كله للإرشاد، لأن ثم نم يرشد للنوم وليس يأمر، وإلا لكان من يجامع امرأته ثم يسهر إلى الفجر يكون آثما. ويرشده يعني إذا أردت أن تنام فالأفضل لك والأكرم أن تغسل ذكرك وأن تتوضأ، ثم إذا أردت أن تنام فنم ولا حرج عليك. محمد، ذكرنا حديث عمر وأخرت شيئا، ذكرنا حديث عمر برواياته ثلاث، يعني ذكر ثلاث مرات. الآن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، ماذا يستفاد من سؤال عمر للرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني هنا في هذه الرواية وهي الأخيرة، هي أطرح رواية، يقول ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل. ماذا يفيد هذه العبارة على الأقل، هذا الحديث؟ إيش؟ لا لا ليس شرطا، قد يكون عندك أنت لأنك تنام في الليل، لكن بعض الناس يجعل ليله نهارا ونهاره ليلا. لا ليس شرطا، لا أنا أقصد شيئا آخر، اترك عادات الناس. يعني قد يكون ممكن، يعني أنه يخفى على بعض كبار الصحابة بعض المسائل، لكن ليس هذا المراد. ما هو أهم، ما هو أهم، نعم، يعني أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم وفي وجود ابنه في أمر يستحي منه، أن الإنسان يسأل بطريقة مهذبة فيما يستحي منه، وأنه كما قال، وأريد أن تقول من القائل، لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. إيش؟ لا هذا ولا ذاك، لا سوينا يحيى بن أبي كثير، لا ها رجل من التابعين أخذته من الدفتر. طيب أحسنت، مجاهد، نعم مجاهد بن جبر، لا ينال العلم مستح ولا مستكبر. أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يستحيون الحياء المقنع، هناك حياء مقنع، بمعنى تجد الإنسان مثلا قد يتكلم في أمور قبيحة جدا، وعند الاستفتاء كما قلنا من قبل، يعني لما عندما تكلمنا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام عندما عرض والد المرأتين هذا الرجل الصالح، ونبهت في تفسير لهذه السورة الكريمة أن هذا الرجل ليس بشعيب، وللأسف أجد في بعض الكتب أنه يقال النبي شعيب، هذا خطأ تاريخي وخطأ علمي، إذ لو كان نبيا لا يعقل، لأن الله أهلك نبيا وهأل الذين بقوا من البقية الصالحة، فكيف هؤلاء الصالحون يتركون بنتي نبيهم تذودان وترعيان الغنم؟ إذ كان من شيمة المؤمنين في كل زمان ومكان وعصر أنهم يكرمون أهل الخير والفضل فضلا عن الأنبياء، فكيف تظلان حتى يعني يصدر الرعاء ثم بعد ذلك؟ إذن هؤلاء أهل خسة وأهل نبالة، لو كان هذا الرجل هو شعيب، لو كان شعيبا، ولم يأت نص يفيد أنه شعيب عليه الصلاة والسلام، إنما هو رجل صالح من بقايا المؤمنين في قوم مدين. فذكرنا أن في المجتمعات الطاهرة النقية، يعني هذا الرجل الصالح يعرض إحدى ابنتيه على موسى عليه الصلاة والسلام دون افتعال للخجل والاستحياء المقنع، والبنت أيضا كانت في غاية الصراحة مع أبيها، قالت يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. لكن تجد اليوم تمشي البنت مع الشاب وتذهب معه إلى كل قبيح وغير قبيح، ثم إذا أراد أن يخطبها ينزل الحياء المقنع عليها وعلى أهلها. تعجب جدا، يعني تتعجب والإنسان يتعجب مثلا عندما تكون الأم تعلم أن ابنتها ليست ذكرا، ويريد بعض الشباب أن يستر على ابنتها فتجلس وتطلب كذا وهي تعلم. أنا أتحدث عن وقائع معينة شكي لي فيها، لدرجة قلت اتركها، هل أنت الذي فعل؟ قال لا والله أنا أقسم بالله ما فعلت شيئا، إنما أردت أن أستر. طب ولماذا؟ يتحمل اعتحرها من تولى خرها، ها؟ يتولاها من خربها. أما أنت لماذا يعني تأخذ بلية غيرك؟ فالتعجب عندما يجلس الناس ويشترطون ويتكلم وكأن ابنتهم فاطمة بنت سيد الخلق عليها وعلى أبيها الصلاة والسلام. سبحان الله، يعني تجد الحياء المصطنع وتجد التدين المزيف. وما شاء الله لو أن أحدا يعني إذا كان هو عنده شيء من دين فتجد ولو كانوا يعادون الدين يقولون إن ابن عمتها وهم يحاربون ويتبرؤون منه وانظرون إنه درويش وإنه كذا وكذا وكذا. وعندما يأتي إنسان يقول والله إذا لها ابن عم أو ابن خال أو ابن خال متدين أو مطلق لحيطة أو طالب علم وابتخرون به، عند ذلك فقط. فالشاهد إن لا مانع في الأدب. وانظر وكررت مرارا وتكرارا إن الشريعة عالجت أمور ما بين الرجل والمرأة في أنقى وأجمل الصور. يعني عمر رضي الله عنه ماذا قال؟ ما قال نمت أنا وامرأتي أو فعلت مع امرأتي كذا أو كذا، إنما أيرقد أحدنا وهو جنوب. ثم قوله يعني أنه تصيبه الجنابة من الليل ليس شرطا، هو الليل لأن الله جعل الليل سكنا. طيب الليل لأن الله جعل الليل سكنا وهذا غالب أمر الناس، لكن سواء في الليل أو في النهار لا يشترط. لكن انظر إن تصيب الجنابة أو أيرقد أحدنا وهو جنوب أو ينام أحدنا وهو جنوب، عبارة رقيقة وعالج. وانظر لقول الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. عالج الإسلام هذه القضية في غاية من التهذيب. أقول هذا الكافر الداعر الذي هاجم الحجاب ويعني يقول إن نحن نريد أن نعد المرأة كرامتها، أقول هذا الداعر الخبيث يعني لسنا في حاجة كمؤمنين موحدين أو ننضوي تحت لواء الإسلام. فالإسلام كرم المرأة أما وكرم المرأة زوجة وكرم المرأة بنتا وكرم المرأة أختا وكرم المرأة عمة وخالة وجارة. لم يكرم أحد المرأة كما كرمها الإسلام. المرأة إذا خرجت من بيتها قضي الأمر، وهذا مخطط. ويمكرون ويمكر الله والله خير المكر. ومما يجب اعتقاده، وقلنا مرارا هذا الكلام، ان الباطل لا يعلو الا في غياب اهل الحق. الحق لا يغيب انما اهله والمتمسكون به. والله عز وجل يقول ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها، ما قال وستكون، إنما قال ثم تكون، يعني سيستفيدون فترة من الزمن، سيستفيدون بهذا فترة من الزمن تطول أو تقصر نظرا لابتعاد أو لانحراف أو لتقصير أهل الحق في الحق الذي يعتقدون. ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. نسأل الله أن يرد كيدهم إلى نحورهم. أقول الإسلام عالج ولعلنا قد يعني تعرضنا بشكل واسع لهذه القضية في سؤال علي رضي الله عنه، وقلت ليلتها إن يعني مما لا يليق بأهل الشيمة والكرامة والمروءة والرجولة أن يتعرض لأمور الجماع أمام أصحاب، ما يجوز له هذا، إذ هذا مما تستحي منه النفوس الأبية الكريمة، خلافا لما يفعله بعض سفهائنا أن تتكلم المرأة عن أمور الجماع وعن أمور ما يكون أمام بناتها وأمام أبنائها، وأن بعض الرجال قد يتحدث أمام أبنائهم عما يفعله مع زوجته التي أمهم، أو أن يتكلم أمام أصهاره، فمثل هذا هذه أخلاق الذين لا يعلمون، ليس من أخلاق الذين يؤمنون ويتقون. فالإسلام عالج هذه القضية لأنها قضية حياة وخلق وكرامة، وعالجها في حدود. والإسلام كما قلنا هو دين الله الخالد الباقي، ما جعلنا رهبانين ادعاء والأرض تشهد يوم القيامة على ما ارتكب عليها، لأن هذا منافل الفطرة، ولا أبحنا أن نكون حيوانات كل من التقى امرأة في الشارع جامعها، لا، هذب المسألة ورعى جانب الشهوة التي ركبت فينا كبشر، ورعى جانب الإيمان والتقوى والخلق والفضيلة. فاختلاط النساء كما قلت أصل كل بلية وشر، وأصل البلاء وأصل الشر، ولا يفتخر باختلاط الرجال بالنساء أبدا، ويفتخر بمثل هذا. الإسلام عالج هذه القضية علاجا طاهرا نقيا. إذا أردت أن تأتي امرأتك يغلق الباب ما يراك أولادك، لأن الولد إذا رأى أباه وأمه، الأب والأم لهم منزلة عظيمة، الأب أب الأم أم، فإذا رأى أباه وأمه في مثل هذه الصورة تظل منقوشة في نفسه إلى أن يكبر ويبغض، وتصبح عملية نفسية قاسية جدا جدا أن يرى أباك. انظر لكلمة، هو ما قال لك امتنع ولا يجوز لك، لكن عند الحيض ممنوع، وكتب الله الحيض على بنات حواء، طيب لحكمة ربانية. طيب هل يراك أولادك؟ ممنوع. هل يطلع عليك أحد من البشر؟ ممنوع، لتكون في صمت ولتكون في أمن وأمان. وأباح لك ذلك عوراتنا يا رسول الله، قال الله أحق أن يستحي منه، هنا في هذا المقام لا حرج عليك. عالجها الإسلام. لو جلست أتكلم في هذه القضية، لولا إن الحياء يأخذني، لو جلست أتكلم في مقاصد الشريعة في هذه الجزئية وفي كمال الدين في هذه الجزئية لأتيتكم بالعجب العجب، لكن أنا ألمح نظرا لأن الحياء لا شك أنه يأخذني جدا، نظرا لوجود بعض من لا نحب أن يسمعنا مثل هذا الكلام، والله المستعان. فأقول الشريعة عالجت هذه القضية معالجة رقيقة، معالجة الجمال والكمال والرقة، أباحت للرجل أن يتمتع بامرأة كيفما شاء، إلا في موضع محرم. وأهل الدناءة والخسة الذين يسمون بالشاذين يقعون في مثل هذا الذي حرمه الله عز وجل. أيضا في وقت معين يحرم جماع المرأة، وقت الحيض، وقت النفاس، لك من امرأتك ما تشاء، لكن هناك يعني رقة وكمال وجمال وبهاء في هذا التعامل السامي، لأن ما من إنسان، ما من رجل أو امرأة إلا وركب فيه الشهوة، شهوة الجماع، شهوة الأكل، شهوة المال، شهوة الولد، شهوة. وانظر مثلا مسألة بسيطة جدا، انظر للبنت عندما يعقد عليها، أسأل الله أن يرزقك بالذرية الصالحة، تفرح، اللهم أمين. من أين تأتي الذرية؟ معلوم الطريق، أقصد طريق الحلال، دعنا من الملعونين والملعونات، لكن انظر تتمنى الذرية الصالحة من أين؟
لها طريق معين، الشريعة جاءت لهذا الطريق بكل ما يخوف بسياج حديدي، لا تزوج نفسها، لا تتبرك، لا تسافر في بلاد الشرق والغرب كيفما شاءت وتعيش وحدها في شقة كيفما شاءت. ما هو هذا سبب البلاء على المسلمين الآن، وسبب الفضائح اللي على الصحف والمجلات والقضايا والإعدامات، انتقلت من بلد لبلد وعاشت وحدها، والذئاب هي ألعن من الذئاب كله. فالمسألة الإسلام يعالج ما أباح إباحة البهائم ولا حرم ومنع، لأن هذا منافي للفطرة، منافي للفطرة. وما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهم، لابد أن تحدث نفسها، أن يحدث نفسها، والله فأقول الإسلام عالج بطريقة حكيمة جدا جدا في هذا الباب، والله مسألة الوضوء طبعا لتخفيف الحدث، ان الملائكة قد تقترب منه، اذا اراد ان يعاود فانه انشط للعود الى غير ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب اذا التقى الختانان. انظر لمنافق عصرنا. قال ابن حجر الشافعي امام الازهر وامام مصر واعلم اهل الارض في زمانه، وشرح في البخاري واعلم الشافعية والذي يفتخرون به. قال ابن حجر: المراد بهذه التسمية ختان الرجل والمرأة، والختم قطع جلدة ثمرته، وخفاض المرأة والقبض قطع جليدة في أعلى فرجها تشبه عرف الديك، بينها وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة، وإنما سمي بلفظ واحد تغليبا وله نظائر. ما يمحى كلام ابن حجر الشافعي إمام الشافعي إمام زمانه، إمام أهل مصر، إمام الأزهر في زمان، هذا قضاة مصر، هذا قضاة العالم الإسلامي في عصر، على يعني تجوز في كلمة قاضي قضاة هذه، لأن كلمة قاضي القضاة خطأ، كلمة قاضي القضاة خطأ، فنقول أقضى القضاة أو قاضي قضاة كذا. فماذا يقال وماذا يقال في البخاري؟ إذا التقى الختانان يتبارك احد الباردين، يقول لا ده هو ختان واحد والختان هذا. يا اخي يعني ان كنت شافعيا فهذا امام شافعية عصر، وإلا ارحنا وارجع للمحاسبة وارح الناس منك. باب اذا التقى الختانان، وابن حجر الشافعي قال ختان الرجل والمرأة، والمرأة لها قطعة في فرجها. يقول هنا أنا سأقرأ الكلام وأحيل على ابن حجر، ومن أحيل على مليء فليتبع. أقرأ ولم أستح أن أقرأ كلام ابن حجر. قال: المراد لهذه التسمية ختان الرجل والمرأة، والختم قطع جلدة كبرته. ذكر الولد يقطع الجلد هذه بحيث تظهر الحشفة حتى لا يتكاثر فيها القذار، ولذلك يكثر في الأوروبيين القذار لأنهم يقطعونها، والإذ والهربز والبنكوك مرض اسمه البنكوك بسبب مدينة بنكوك الخبيثة والله العظيم. وخطاب المرأة والقبض قطع جليدة، قطعة من جلدة في أعلى فرجها تشبه عرف الديك، بينها وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة. فضوا هذا الكلام، هذا كلام ابن حجر الشافعي، بل هو إمام الشافعية في عصره، بل حافظ عصره، بل أمير المؤمنين في عصره في الحديث. ماذا نقول؟ ما نملك عند ذلك إلا عندما تبلغ الحكم إلا أن نقول إلى الله وحده نشتكي، نشتكي إلى الله وحده من تحريف الدين وتخريب بلاد المسلمين. قال رحمه الله: إذا التقى الختنان، الحكم إذا التقى الختنان يجب الغسل. أنزل أن لم ينزل مجرد أن يلتقى. وأيضا ما الحكم إذا التقى الختنان في الحرام؟ يوجب الحد، فما أوجب الحد يوجب الغسل. لو أن إنسانا زنى بامرأة فأدخل حشفته، يعني مرر حشفته على مجرى الفرج والتقى الختنان، وقبل أن يجامعها وهو ابتلاه الله بواحد، ماذا تفعل؟ وضرب قام فجأة أو أي أمر من الأمور، قام جرؤوس وأمسكوا بهم. في الشرع يقام عليهما الحد إن كان محصنين فالرجل، وإن كان بكرين فالجنة، بمجرد التقاء الختانين. وهذا بلا خلاف بين أهل العلم أن الختانين إذا التقيا يجب الحد، وهناك خلاف في إيجاب الغسل بناء على نزول المني وعدم نزول المني لحديث إنما الماء من المرأة، سنتكلم عليه إن شاء الله. فحدثنا معاذ بن فضالة أبو زيد البصري من كبار كبار مشايخ الإمام البخاري، توفي بعد سنة 10 و200. قال حدثنا هشام، من هشام؟ المعمار هشام، هذا بصري، هشام بن أبي عبد الله الدستوائي صنبر، أبوه اسمه صنبر، متوفى سنة 54 و100. حاء، ما معنى كلمة حاء؟ تحويل السند، وهذا الذي أصله البخاري واستفاد به مسلم. وحدثنا أبو معن الفضل بن ذكي عن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي صنبر، عن قتادة ابن دعامة السدوسي، توفي سنة 110 و100، عن الحسن البصري، توفي سنة 10 و100 وقد فرض 90 سنة، عن أبي رافع الصائغ مفيع الصائغ المدني مخضرم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع، قيل شعبها الأربع يداها ورجلاها، وقيل فخذاها، وقيل وقيل وقيل، المهم المراد أنه جامعها، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وجب الغسل على من؟ على الاثنين، عليه وعليها. هناك في الرواية إذا مس الختان الختان، هناك إذا جاوز الختان الختان، وهذا غير متوقف على الإنزال. وهذا الذي استقر عليه الأمر بعد على هذا رأي الجماهير من العلماء، أنه إذا جاوز إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، أنزل أم لم ينزل، أنزل أم لم ينزل. وسأتي الكلام على مسألة الإنزال الآن. قال رحمه الله: تابعه عمرو بن مرزوق، عمرو بن مرزوق الباهلي أبو عثمان البصري المتوفى سنة 24 و200، وفي طبقته عمرو بن مرزوق الواشحي، لم يروي له أحد من أصحاب الكتب الستة. يعني هناك عمرو بن مرزوق الباهلي، هذا من رجال البخاري، وهناك عمرو بن مرزوق الواشحي، هذا ليس من رجال، ذكر في التقريب تمييزا، لم يروي له أحد من الستة. عن شعبة، أي عن شعبة بن الحجاج، عن قتادة مثله، أي عن قتادة يعني. وقال موسى بن إسماعيل أبو سلمة الطبوذكي المتوفى سنة 23 و200، قال حدثنا أبان بن يزيد العطار البصري، توفي سنة 60 و100 أيضا مثل شعبة، قال حدثنا قتادة قال أخبرنا الحسن مثله. لماذا ذكر هذا التعليق وقال موسى؟ من أجل أن يبين أن قتادة قد صرح بالتحديث من من الحسن. طب الحسن يرسل إرسالا خفيا، وهنا هو قد عنعن، فهل عنعنة الحسن هنا تضر؟ لا تضر. لماذا؟ أولا لأنه في الصحيح، ثانيا لأن البخاري ينتقي، ثالثا لأن المدلس يحرص على العلوم، وهذا إسناد نازل بالنسبة للحسن، فتدليس الحسن إنما هو في الصحابة في الغالب. معنى ثم جهدها أي بلغ المشقة والتعب. طيب، إذن يجب الغسل بالتقاء الختانين. باب غسل ما يصيب من فرج المرأة، باب غسل ما يصيب من فرج المرأة، وهذا آخر باب في باب الغسل، وبه نختم إن شاء الله كتاب الغسل. ومن الدرس القادم إن شاء الله إن أحيانا الله يكون باب كتاب الحيض. انظر سبحان الله، العلم لبن لبن وخطوة خطوة. انتبه، سأسألك يا محمد. باب غسل ما يصيب من فرج المرأة. قلنا رطوبة فرج المرأة نجسة، ويعني إذا أصاب إذا أصابت الرطوبة شيئا من جسد الرجل هنا يجب عليه أن يغسلها أو أن يغسلها. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث. محمد، من أبو معمر؟ مقعد، نعم، لماذا؟ عندنا من مشايخ البخاري اثنان يقال لهما أبو معمر، وهناك ثالث، من هو؟ عبد الله ابن صخبر، هذا تابعي. عبد الله ابن عمرو ابن عمرو المقعد، عبد الله ابن عمرو ابن أبي الحجاج التميم المنقري مولاهم، وهذا راوية عبد الوارث ابن سعيد التميمي. الثاني أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي الذي كان يتدلل بالسنة ويقول لو تكلمت بغلتي لقالت إنها سنية، فلما أخذ كان يتدلل بالسنة، يعني من كثرة تدلله وحب للسنة وحب لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما أخذ في فتنة القول بخلق القرآن قيل له ماذا فعلت يا أبا معمر؟ قال كفرنا وخرجنا، يعني أجاب تحت خوف الصياط والسيف. أبو معمر إسماعيل ابن إبراهيم لا يوجد له رواية عن عبد الوارث ابن سعيد في صحيح البخاري. إذن القاعدة أن أبا معمر إذا روى عن عبد الوارث فهو عبد الله ابن عمرو المقعد، أما الهذلي فلا يوجد له رواية عن عبد الوارث في صحيح البخاري كله، لكن روى له البخاري عن غير عبد الوارث ابن سعيد التميمي. أبو معمر عبد الله بن عمرو توفي سنة 24. قال حدثنا عبد الوارث، وهو عبد الوارث ابن سعيد التنوري أبو عبيدة العنبري مولاهم بن العنبر من تميم، أصلا من قبيلة تميم. حفيده من مشايخ مسلم عبد الصمد ابن عبد عبد الوارث ابن عبد الصمد ابن عبد الوارث حفيده، توفي سنة 80 و100 عبد الوارث ثاني. عن الحسين، الحسين ابن ذكوان المعلم المكتب العوض البصري. ما معنى المكتب؟ المكتب صلاح الذي يكتب، نعم، ينسخ، نعم. من يعرف المكتب؟ من يعرف المكتب؟ يا محمد ما قلت النسخ جاء تدخل الخط، هي المكتب يا اخوان، وهذا فخر الذي يعني يقيم كتابا لتحفيظ الاولاد القرآن. المكتب من الكتاب وليس من الكتابة، كان محفظا للأولاد القرآن الصغار، كان يحفظ الصغار، ولذلك قيل له المعلم، يعلم الصغار القرآن. وهذا شرف أن الإنسان إذا وجد فرصة لتحفيظ الأولاد الصغار القرآن فهذا شرف له، لأن يكفيك من الخير أن تحفظ من لم يكلف، طفل لم يكلف فقلب نقي ولسان نقي، يبتعد عن الذنوب والمعاصي ويظل يذكرك بالخير ويتذكر أنك أول من فتقت لسانه بذكر الله سبحانه. الحسين بن ذكوان المعلم المكتب العوذي البصري توفي سنة 45. قال يحيى، هذا إشكال كلمة قال يحيى، ادعى ابن العربي أن هذا مقطوع يعني منقطع، لكن في مسلم عن يحيى وهو يحيى بن أبي كثير أبو نصر الطائي اليمامي مولاه توفي سنة 32. وأخبرني أبو سلمة، يعني يحيى بن أبي كثير يقول وأخبرني أبو سلمة وابن عبد الرحمن ابن عوف توفي سنة 94 أن عطاء بن يسار الهلال مولاهم مولى ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين أبو محمد المدني توفي سنة 94 أيضا، أخبره أن زيد بن خالد الجهني الصحابي الجليل توفي سنة 68 أو سنة 70 عن 85 عاما. أخبره أنه سأل عثمان بن عفان الصحابي الجليل المفترى عليه الشهيد الذي بسبب قتله فتح وضع السيف على الأمة، من يوم أن قتل عثمان ولم يرفع السيف على الأمة. لو بحثت في كل السنوات وفي كل يعني في كل عصور المسلمين تجد حروبا وتجد قلاقل، والله المستعان، من يوم أن قتل عثمان فتح باب الشر على الأمة، وإن كان الشر الأكبر بقتل من؟ بقتل أمير المؤمنين عمر، لكن الكافر الملحد القبيل المجوس الذي قتله كان كافرا، لكن هذا الذي قتله من ينضوي تحت لواء الإسلام، وبعض المجرمين يسمونهم بالثوار، إنما هم خوارج في الحقيقة الذين خرجوا على إمام الحق عثمان بن عفان رضي الله عنه. وبعض الكتاب يتبارز ويطعن في عثمان، فلا خير في من طعن في عثمان رضي الله عنه، هذا الرجل الذي تستحي منه الملائكة أبو عبد الله رضي الله عنه توفي قتل شهيدا صائما في ذي الحجة سنة 35 وله 80 سنة أو أكثر. فقال أرأيت إذا جامع، يعني زيد بن خالد يسأل عثمان أرأيت إذا جامع رجل امرأة فلم يمن، يعني المني يقال فيه يعني لم يمني، يقال أصحها يمني ويمني ويمنز، وأصحها يمنز، يعني إذا جامع امرأته ولم ينزل فما الحكم؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. انظر لإمام أهل الصنعة، أولا هذا الحديث منتقد وأعله الإمام أحمد وأعله الدارقطني وضعفه ابن العربي مع أنه في الصحيح، الإمام أحمد أعله بالشذوذ، لكن مع كل هذا نقول إن إمام أهل الصمعة ماذا قال؟ باب غسل ما يصيب من فرج المرأة ولم يتعرض لحكم الجماع، لأنه حكم من قبل باب إذا التقى الختانان، وأسرد الحديث الذي فيه أنه يوجب الغسل، ثم ذكر هذا للخلاف في المسألة، ذكر هذا للخلاف في المسألة ليبين أن المسألة خلافية، وهذا من مقاصد البخاري رحمه الله تعالى في المسائل الخلافية. قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، وهذا نسخ، هذا الحكم نسخ، كان في بداية الإسلام الماء من الماء، يعني لو جامع امرأة لا يجب عليه الغسل إلا إذا أنزل، فإذا لم ينزل فلا غسل عليه. ثم نسخ هذا بحديث أبي هريرة وحديث عائشة إذا التقى الختانان، إذا مس الختانان، إذا جاوز الختام الختان، إذا جلس بين شعبها أربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. فهنا إمام أهل الصنعة ترك هذه المسألة وعدل إلى غسل الفرج مما أصاب من رطوبة فرج المرأة. وهذا الحكم وإن كان الحديث مقبولا إلا أن الحكم منسوخ، الحكم منسوخ عند جماهير العلماء. تفضل. في حال الجماع لكن يبقى أيضا في حال الاحتلام، أما المجامع إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فسألت، إلى هنا انتهت رواية مسلم، فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. قال يحيى بن أبي كثير وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير رضي الله عنه رحمه الله أخبره أن أبا أيوب، أبو أيوب الأنصاري الخزرجي خالد بن زيد بن كليب، الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما نزل المدينة نزل على من؟ تفضل. على من؟ على أبي أيوب. هذا هو أيوب خالد ابن زيد ابن كليب، أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عموما يعني هو المسألة أراد البخاري أن يثبت الخلاف في المسألة، وإن كان الراجح والأصح ورأي جماهير العلماء أن إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل أنزل أن لم ينزل. قال حدثنا مسدد بن مفرهد أبو الحسن البصري، قال فيه الإمام أحمد ومسدد بن كثمه توفي سنة 28، قال حدثنا يحيى الإمام الكبير يحيى بن سعيد القطار أبو سعيد البصري متوفى سنة 98، عن هشام بن عروة ابن الزبير بن العوام توفي سنة 45، عن 87 عاما، قال أخبرني أبي عروة بن الزبير بن العوام قال أخبرني أبو أيوب أبو أيوب الأنصاري قال أخبرني أبي بن كعب أبي بن كعب سيد القراء أبو المنذر وأبو الطفيل الأنصاري الخزرجي. اختلف في موت اختلافا كثيرا، أما أبي أبو أيوب الأنصاري في سنة 50 أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل، قال يقتل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. وهذا هو الشاهد هنا، لكن نسق هذا الحكم وبقي أنه يقتل ما مس المرأة منه. قال أبو عبد الله، من أبو عبد الله؟ البخاري. الغسل أحوط، وذاك الآخر يعني هذا آخر ما تم وما حكم به أنه يغتسل من مجرد الجماع والتقاء الختانين، وإنما بينا لاختلافهم. يعني هذا من منهج البخاري، يقول أنا ذكرت الأدلة وبينت ذلك نظرا لاختلاف الصحابة، ولم يقع الإجماع من الصحابة على ذلك ولا من التابعين ولا من غيرهم وإن ادعي ذلك، لكن الجماهير العلماء على أن إذا التقى الختانان وجب الغسل، والبخاري يقول الغسل أحوط وذاك الآخر، يعني هذا الآخر هذا آخر مات. ابن حجر رحمه الله تعالى يقول خاتمة، اشتمل كتاب الغسل وما معه من أحكام الجنابة من الأحاديث المرفوعة على 63 حديث، المكرر منها فيه وفي مضى 35 حديثا، الموصول منها 21 والبقية تعليق ومتابعة، والخالص 28 منها واحد معلق وهو حديث بهز عن أبي عن جده، وقد وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث جابر بالاكتفاء بالصاع في الغسل بالصاع، وحديث أنس أنه كان يدور على النساء وهن 11 امرأة في ليلة واحدة، وحديث في الاغتسال مع المرأة من إناء واحد، وحديث عائشة في صفة غسل المرأة من الجناب. وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين 10، المعلق منها 7 والموصول 3، وحديث زيد بن خالد عن علي وطلح والزبير المذكور في الباب الأخير، فإن كان مرفوعا عنهم فتزيد عدة الخالص من المرفوع 3، وهي أيضا من أفراده عن مسلم، والله أعلم. يعني قلنا الزيادة، فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله بن كعب، هذا الذي يعني يقول إن كان له حكم الرفع أو إن كان موقوفا. طيب، إذن ختم رحمة الله تعالى عليه بالخلاف في مسألة الغسل، وإن كان الغسل أحوط وهو رأي الجماهير من العلماء. وبهذا نكون قد انتهينا بفضل رب ورحمته من كتاب الغسل، وإن شاء الله إن أحيانا الله وأطال في العمر نبتدئ في الدرس القادم إن شاء الله من كتاب الشرط. بالنسبة للأخ الكريم سائل عن الرؤيا التي رأى فيها أنه يصلي فوق الكعبة يعني أنا أذكره بتقوى الله سبحانه وتعالى نظرا لأن الصلاة فوق الكعبة خلل في الدين. فيعني نسأل الله أن يسترنا وإياكم جميعا بستره. والرؤى لا ينبني عليها عمل، لكن بقدر المستطاع الإنسان يعني يتقي الله سبحانه وتعالى، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. فالأمر الواسع والحمد لله، لكن هو تحذير من الله سبحانه وتعالى. نصف الكم ليس مشكلة، والصلاة في البنطلون والقميص يعني إذا كان يستطيع أن يصلي في ثياب فلا شك أنها أفضل، وأن الصلاة في البنطلون تكره إلا أن يكون يعني مدفن العورة، فعند ذلك يعني قد تصل إلى التحريم أو لا تصل. لكن من باب الأفضلية لا شك أن الثوب أفضل وأفضل. ما هي علامة طالب العلم والموفق من قبل الله عز وجل؟ الطاعة تجر طاعة أخرى، كلما ازداد طاعة كلما ازداد علما وكلما ازداد عملا بعلم. العبرة بالعمل بالعلم، وقل رب زدني علما واتقوا الله ويعلمكم الله. فمن علامات التوفيق يعني من علامات التوفيق زيادة العلم، زيادة التقوى، زيادة العمل، حب السنة، الدعوة إلى السنة، الحرص عليها. القول الصواب في جماعة التبليغ الذي أدين الله به أنها جماعة مبتدعة. والتفصيل طبعا يعني التفصيل يطول جدا في هذا الباب، لكن إجابة مختصرة وسريعة. هذا الذي أدين الله به نظرا لأنهم يؤصلون أصولا لم يؤصلها النبي صلى الله عليه وسلم. أصولهم الستة، منها إكرام المسلم، ومعنى إكرام المسلم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحقيق كلمة الإخلاص، لا يعرفون معنى التوحيد ولا يدعون للتوحيد، إنما كما قال الشيخ الألباني رحمه الله هي دعوة صوفية جديدة. فهي جماعة مبتدعة لا تبنى على علم ولا على عقيدة، فخالفوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج سلف الأمة. ثم تحديد الثلاثة أيام وأربعين يوما وأربعة أشهر، هذا ليس تحديدا يعني ليس تحديدا بدون تأصيل عندهم، لهم عقيدة في هذا الكلام، لهم عقيدة في هذا الكلام. ثم أولا التحديد بدعة. طب أنتم تحددون أسبوعا ثقافيا وتحددون أياما للعلم والدراسة، نحن لا نتعبد لله بالتحديد، هذا لا يتعبد لله به. يقام أسبوع ثقافي في مسجد التوحيد أو في مسجد الأنصار أو في مسجد الهادي أو في أي مسجد يقام هذه السنة أو لا يقام، لا نتعبد لله بتحديد الأيام. وممكن الأسبوع إذا كان المشايخ بارك الله فيهم عندهم وقت ممكن يكون 10 أيام، وإذا مثلا تخلف بعض المشايخ ممكن يكون 5 أيام. فلا نتعبد لله بالأسبوع، ما نتعبد لله بدرسنا ليلة الخميس من كل أسبوع، ما هذا لا نتعبد لله به، إنما هو أمر مثلا هذه الليلة التي نجد فرصة من كل أسبوع حددنا هذا الوقت. لكن هذا عنده اعتقاد أن الثلاثة أيام كأنه ولد، والأربعين يوما أنه فطن، والأربعين يوما هذا يعني تنطق الحكمة على لسانه، والأربعة أشهر هذا أصبح من أصحاب العلم اللدن الذي يقول للشيء يكون فيكون، وإذا بلغ 25 عاما عندهم هذا قد بلغ مرحلة اليقين، يقول للشيء يكون فيكون ولهم اعتقاد، لهم اعتقاد. فالله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. يقول الإمام أبو داود صاحب السنة أنه يريد الحديث الضعيف إذا لم يجد غيره في الباب، لأن الضعيف عنده أفضل من آراء الرجال. هذا الضعيف المقصود هنا ليس الضعيف الذي اشتد ضعفه، إنما الضعيف الذي قد ينجبر، وهو الذي يسميه الترمذي بالحسن لغيره، فلا حرج في مثل هذا إذا كان بما يسمى الحسن لغيره. سؤال اعتراضي: كيف تكون رطوبة فرج المرأة نجسة وقد علمنا أنها تخرج من مخرج الولد وليس من مخرج البول؟ أجيبك بسؤال: والحيض؟ ما الحيض يخرج من هذا المخرج، أليس نجسا؟ ومذيها ومنيها ووديها، ومذي الرجل نجس ووديو الرجل نجس. المني الذي فيه الاختلاف، مني الرجل فيه اختلاف، أما رطوبة فرج المرأة فما أعلم خلافا في نجاسة رطوبة فرج المرأة. بل أزيدك ما هو أشد، أن الطفلة عندما تولد بولها نجس، بينما الولد اختلف في بوله، وهذا من الفوارق بين الذكر والأنثى، وليس الذكر كالأنثى. أما الذين لا يعلمون، الذين يعادون الله عز وجل، فيقولون لا يا رب، الذكر يجب أن تتساوى معه الأنثى في كل شيء، فلا فرق بين الرجل والمرأة في شيء، هذا ينافي كلام رب العالمين. حتى في البول، من يوم أن تولد بولها نجس، وبول الطفل ما لم يأكل مختلف فيه، هل هو طاهر ويرش فقط أم هو نجس وخفف في طهوريته؟ عموما هو هناك خلاف، أنا أحكي مجرد، لا أرجح الآن، وإن كنا تكلمنا من قبل، لكن أنا أسرد أن خلافا، يعني يوجد فرق بين بول المرأة وبين أقصد بول الطفلة وبول الغلام الذي لم يأكل، فلا شك أنه يوجد فرق. هل يجوز المرأة أن تقرأ القرآن على رجل أجنبي؟ إذا كان للتجويد فلا يجوز، لأن التجويد نوع من تليين الكلام وتحسينه وتجميله. هل يجوز لنا أن نتكلم أثناء خطبة الجمعة في حالة الضرورة؟ وهل يوجد حالة ضرورة؟ الأصل أنه لا يجوز، لا يجوز الكلام إلا أن تناقش الإمام، أو أن تفتح على الإمام، أو تستأذن من الإمام إذا وجد ضرر على المسلمين، حريق، أسأل الله أن يعافينا وإياكم، غريق، الحمد لله ما يوجد عندنا بحر ولا حتى ترعة أقصد هنا يا أخي، فأي ضرورة هذه؟ أسأل الله أن ينور بصيرتك وبصيرتنا جميعا، وأن يسترنا وإياك والمسلمين جميعا بستره الجميل. بالنسبة للأعمال الصالحة، يعني سواء كان ذكرا أو صلاة أو أي شيء، سواء كانت في البيت أو في المسجد، الفرض في المسجد والنوافل في البيوت، وكثرة الذكر سواء كانت في المسجد في البيت في الطريق، العبرة فيها بالإخلاص، فأسأل الله أن يرزقنا وإياكم جميعا الإخلاص بمنه وكرمه ورحمته. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم.